بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، يعني أن هذا من الشرك. قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. أفرأيتم اللات والعزى، المشركون لسفاهة أحلامهم ونقص عقولهم اتخذوا تلك الأصنام، عبدوها من دون الله، اللات والعزى ومناه وغيرها أصنام كثيرة عبدوها من دون الله عز وجل، واعتقدوا أنها تنفع وتضر. فهم اعتقدوا أن هذه الأصنام تنفع وتضر بذاتها، ولذلك كانوا مشركين. طلبوا منها جلب الخير ودفع الشر، فقال لهم الله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. اللات صنم كانت تعبده ثقيف، وكانوا يفخرون به على العرب عدا قريش، يقولون: إحنا عندنا صنم ما في زيه. والعزى كانت لقريش، وكانت بين مكة والطائف، ومناه كانت لخزاعة والأوس والخزرج، وكانت بقديد بين مكة والمدينة. اللات اختلف في اشتقاقها. ابن جرير ذهب إلى أن هذه الأصنام اشتقوا هم لها أسماء من أسماء الله عز وجل، أسماء مؤنثة من أسماء الله عز وجل، فاشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، لأنهم كانوا ينسبون لله تعالى الإناث من الولد، ويزعمون الملائكة إناثا، فكأنهم رأوا أن هذه الأصنام ترمز إلى أولئك الملائكة الذين هم بنات الله بزعمهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وعن ابن عباس أن اللات هو كان يقرأها هكذا: اللات بالتشديد، فكان يقول إن هذا اللات رجل كان يلت لهم السويق بمكة، فلما مات وكانوا يعتقدون صلاحه، فلما مات صنعوا له ذاك الصنم وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. وأيا كان، فهم كانوا يعبدون هذه الأصنام ويطلبون منها جلب الخير ودفع الشر، ويدعونها من دون الله، ويتبركون بها، يطلبون منها البركة، فكانوا بذلك مشركين. وهذا وجه إيراد هذا الحديث هنا، إيراد هذه الآيات هنا، أن من جملة شركهم بتلك الأصنام أنهم طلبوا منها البركة. فقال لهم الله منكرا: ألكم الذكر وله الأنثى، أي أما تكتفون بأن تنسبوا له الولد حتى تجعلوا له أخص النصيبين وأدنى الحظين، فتجعلون له البنات اللائي إذا بشر أحدكم بهن ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وتجعلون لأنفسكم الذكران أعلى النصيبين، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، قسمة جائرة، إن هي إلا، أي هذه الأصنام، هذه المسميات، هذه الأصنام التي تعبدونها، ما هي إلا أسماء لا حقائق لها، ليس لها حظ من الإلهية إلا ما نحلتموها أنتم بتسميتكم الباطلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم لا حجة لكم على صرف العبادة إليها. ولذلك قال ما أنزل الله بها من سلطان، ثم التفت إلى الغيبة وكأنهم لا يستحقون أن يخاطبوا بعد هذا الضلال الذي أتوا به، فقال إن يتبعون إلا الظن، إحسانهم ظنهم بآبائهم وتقليدهم في الباطل، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، الشهوات والأهواء الباطلة. أعظم إله عبد من دون الله هو الهوى، فإن الأصنام كلها إنما عبدت بالهوى، والمنافق والذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. أهواء النفوس تزين لها عبادة الحجر، عبادة الشجر، عبادة البشر، عبادة الحيوان من دون الله. وأما من جعل هواه تبعا للوحي فإنه لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فالهوى دائما مضاد للوحي، دائما يذكر الله عز وجل في كتابه الوحي والهوى، فإما هذا وإما هذا، من اتبع الوحي ترك الهوى، ومن اتبع الهوى ترك الوحي ولا بد. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق بالوحي ولا تتبع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك للوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فوحي أو هوى أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. كل أحد يختار لنفسه، إما أن يسير خلف الوحي وما يدل عليه ويرشد إليه، وإما أن يجعل إلهه هواه عياذا بالله. قال: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصح. هذا الحديث حديث عظيم الشأن جدا. أبو واقد الليثي يخبر عن هذه القصة التي دارت لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خرجوا معه إلى حنين وقد أسلموا حديثا، ولذلك قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، ففيه ذكر عذرهم أنه الذي حملنا على أن طلبنا منه ما طلبنا هو حداثة عهدنا بالكفر، أننا لم نتركه إلا وشيكا، ولذلك لم تتخلص قلوبنا منه تمام التخلص، فإن من ترك الشيء لا يتزال في قلبه بقية منه ما دام حديث عهد به. فيذكر عذرهم والموجب الذي أوجب لهم هذا الأمر، فمروا بسدرة كأنها شجرة عظيمة يعكف عليها المشركون يعبدونها من دون الله، وينوطون يعلقون بها أسلحتهم كأنهم يلتمسون منها البركة، فظنوا أن هذا يقرب إلى الله عز وجل أن تكون لهم سدرة يعكفون عليها ويلتمسون منها البركة، ظنوا أن هذا يقرب إلى الله عز وجل. وهذا يدلك على أن الشرك أمر لا يؤمن، وأنه قد يتسرب إلى الأمة، وقد يتلبس به بعضها كما وقع. ولا يقولن قائل التوحيد استقر والدين ظهر وانتشر ولم يعد بالناس ولم يعد الناس يخافون على أنفسهم من الشرك، فإن هذا من أعظم الباطل وأبين الضلال. بل لا يزال المسلم المؤمن خائفا على نفسه كما قلنا، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم معتقدين أن هذا يقرب إلى الله: اجعل لنا ذات أنواط، ولم يقولوا اجعل لنا إلها، وإنما سموها باسمها ذات أنواط، ظانين أن كون اسمها ذات أنواط لا أنها إله يعبد من دون الله ينفي عنها هذا الوصف ويسوغ اتخاذها. فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد التعجب من شيء أو استعظام شيء، استهوال شيء معين، يسبح أو يكبر. فتكبيره هذا ليس إعجابا بما يقولون، ولكنه استعظام واستشناع ومزيد من التعجب لما يطلبون. قال تعجبا: الله أكبر، إنها السنن، سنن الله التي لا تتبدل ولا تتخلف، سنته في الماضين جرت فيكم وتجري، الماضون من الأمم كذا بنو إسرائيل طلبوا من موسى، وأنتم طلبتم مني كما طلب بنو إسرائيل من موسى. ولذلك قال: الله أكبر، إنها السنن، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. قلتم والذي نفسي بيده، فيه الحلف لتأكيد الكلام دون أن يستحلف الشخص، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستحلف ولكنه حلف لتأكيد هذا الكلام. قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فيه أن تسمية الشيء بغير اسمه لا يزيل عنه اسمه الحقيقي ولا يسلبه وصفه الذي اتصف به. شرب ناس من الأمة الخمر سموها بغير اسمها وما زالت خمرة، وتبايع الناس بيعات ربوية، تبايعوا بالعينة يتحيلون بها على الربا، وبيعهم هذا عند الله ورسوله والمؤمنين ربا. ونكح المحلل المرأة ليحلها لزوجها وهو تيس مستعار. فتغيير أسماء الأشياء لا يغير حقائقها، فالعبرة ليست بالأسماء والمباني ولكنها بالحقائق والمعاني. أنت لو غيرت اسم الإله وسميته ذات أنواط، هل زال عنه بذلك وصف كونه إلها؟ لا. فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، سنن طريق، سنن طرق وهدي من كان قبلكم. وكما قال في الحديث الآخر: لتتبعن السنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. فهذه الأمة تتبع سنة من قبلها من أهل الكتاب، فيه ذم التشبه بهم وضرورة أن يتصف المسلمون بهدي وسمت يميزهم عن غيرهم من الأمم، وخطورة أن يذوبوا في غيرهم من الأمم وأن يتبعوا هدي غيرهم من أمم الكفر والضلال. بل لهم دينهم ولنا دين، فلا يتشبه بهم المسلم فيما هو من خصائصهم. وفي ذم التشبه بالكفار وردت نصوص لا تحصى كثرة، وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي هذا المعنى ألف شيخ الإسلام كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فالصراط المستقيم يقتضينا، هذا معنى الاسم، أن الصراط المستقيم الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم يقتضينا ويوجب علينا أن نخالف أصحاب الجحيم، فلا نتشبه بهم فيما هو من خصائصهم. فإن للمسلمين هديهم الذي يمتازون به، كما لهؤلاء هديهم الذي يمتازون به. هذا الحديث فيه دليل على مسألة مهمة جدا، وهي العذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر، وأن من أشرك بالله عمل عملا هو من الشرك الأكبر، لا يدري أن ذلك يخرج من الملة، يظن أن ذلك يقرب إلى الله، ولم يبلغه كون ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن ينتسب إلى الإسلام والتزم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه لا يصير بذلك كافرا حتى تقام عليه الحجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر هؤلاء الذين قالوا له: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كانوا يعتقدون أن ذلك يقرب إلى الله عز وجل، ولم يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر لأجل ذلك، وإنما غلظ عليهم النكير بيانا لشناعة ما طلبوه وقبح ما سألوه، وبين لهم أن هذا من سنن من كان قبلهم، ولم يأمرهم بالتوبة ولا بنطق الشهادتين ولا بالاغتسال ولا شيء من ذلك، فدل على أنهم لم يخرجوا من الملة بهذا القول، لأنهم كانوا يجهلون كون هذا ينافي التوحيد. ويدل لذلك قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير، وهذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الكلام جدا بين المعاصرين، وانتشر وطالت ذيول البحث جدا، فمن منتصر لهذا القول ومن منتصر لذاك القول، والذي يعني نراه موافقا للدليل ولمقتضى حكمة الله تبارك وتعالى وعدله، أنه لا يؤاخذ أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وأن الجهل عذر لكل جاهل سواء في الفروع أو في الأصول. ويدل لذلك نصوص، منها خبر ذلك الذي قال لأولاده: إذا مت فاحرقوني وذروني في الهواء، فوالله لو قدر الله علي ليعذبني. فلما جمعه الله سأله: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب، فعفى الله تبارك وتعالى عنه وغفر له، مع أنه نفى وأنكر قدرة الله تبارك وتعالى على أن يبعثه إذا هو أحرق وذري. وإنكار مثل هذا كفر بلا شك، ولكنه لما كان جاهلا بهذا عذر، وهذا أصح الأوجه في هذا الحديث. في طائفة أخرى من الأدلة، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واضح في هذا جدا، قال رحمه الله: إني من أشد الناس، إني ومن جالسني يعرف ذلك مني أني من أشد الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى كفر أو فسق أو بدعة حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكون تاركها كافرا تارة وفاسقا تارة ومبتدعا تارة. وأقرر دائما أنه لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، وأطال النفس في هذا رحمه الله جدا، وهذا موجود في كلامه في غير موضع. بل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له كلام يدل على أنه يعذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر، وفي رسائله أنه قال: إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي وذلك لمكان جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. الغرض المقصود أن هذه المسألة مسألة كبيرة، والذي ذكرناه هو ما يرجحه طائفة من أعيان العلماء منهم العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأطال في الانتصار له وقرره بالكتاب والسنة وأدلة العقل وأصول الشريعة. ونكتفي بهذه الإشارة إلى هذا المقصود. ليس معنى هذا إن الجاهل ده شيء كويس أبدا، بل الجاهل يعلم وينبه ويفهم، ويجب أن تقام، يجب على الناس أن ينصحوه وأن يبينوا له وأن يقيموا عليه الحجة التي يتبين له بها الحق من الضلال والغي من الرشاد. وليس معنى هذا أن كل جاهل يعذر، بل الذي يعلم أن هذا الشرع، أن الشرع قد نهى عن هذا وإن لم يعلم كونه شركا، فالجهل بالعقوبة ليس عذرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بالكفارة من قال هلكت. فلو واحد بس يعرف أن الشرع نهى عن هذا الأمر، أنه ليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم وأن الشرع نهى عنه، بس مش فاكر أنه ممكن يكون شرك، فإنه يكفر بذلك ما دام قد علم أن الشرع قد نهى عنه. والمقصر في طلب العلم له حكم غير حكم الجاهل الذي لبس عليه وضلله علماء السوء ونحو ذلك. فالمسألة لها تفاصيل ولها يعني فروع كثيرة، لكن في الجملة أن من جاهل حكم الله تبارك وتعالى وظن أن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن هذا أو أنه يشرع فيه هذا، فإنه لا يكفر بذلك حتى تقام عليه الحجة. ويدل لأن هذا الذي طلبوه من الشرك الأكبر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بما سأله بنو إسرائيل، فإن ما سأله بنو إسرائيل كان من الشرك الأكبر ولا شك، لأنهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذا لا يقال إنه من الشرك الأصغر. وأيضا قوله في الحديث أنهم مروا بسدرة يعكفون عليها، فعكوفهم عليها إنما هو للعبادة، فدل على أنهم كانوا يريدون سدرة يعكفون عليها كما كان أولئك المشركون يعكفون عليها. قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم أفرأيتم اللات والعزى، تكلمنا عليها باختصار. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الثالثة كونهم لم يفعلوا، فقط مجرد أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، فهم بالقطع والجزم لم يكونوا يريدون الشرك ولم يكونوا يريدون مخالفة دين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لحداثة عهدهم بالكفر يظنون أن هذا مما يقرب إلى الله. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، ولذلك لما درست أعلام الرسالة وطمست معالم التوحيد ظهرت مظاهر، انتشرت مظاهر الشرك في كثير من بلاد المسلمين، وعبد الموتى والمقبورون من دون الله. وسيأتينا أن الغلو في الصالحين هو أصل الشرك في بني آدم. وتذكروا قصة اللات الذي كان يلت لهم السويق. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. الصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، فغيرهم أولى أن يخاف على نفسه ولا يأمن عليها هذا الأمر. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، يعني لم يعذرهم، لم يترك التغليظ عليهم، بل بين لهم خطورة الأمر وقبح ما سألوه، فغلظ عليهم النكير، لكنه عذرهم بكونه لم يكفرهم ولم يأمرهم بالنطق بالشهادتين، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث جمل دي: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو لتركبن سنن من كان قبلكم. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، كما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. التاسعة أن نفي هذا معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، فهم لم يدروا كونه منافيا للا إله إلا الله. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، وهذا لأن هذا الأمر الذي حلف عليه أمر عظيم جدا، بل هو حقيقة التوحيد. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، كأن المصنف رحمه الله حمل ما فعلوه على أنه من الشرك الأصغر، ولذلك لم يكونوا مرتدين، وهذا خلاف ظاهر الحديث، بل ظاهر الحديث أنهم طلبوا سدرة يعبدونها كما كان الكفار يعبدونها، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه قولهم هذا بقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول بني إسرائيل ولا شك من الشرك الأكبر، فهم لم يرتدوا لكونهم كانوا جهالا، لا لكونهم مشركين، لا لكون ما فعلوه من الشرك الأصغر. الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني غيرهم من الصحابة الذين تقدم يعني إسلامهم لا يجهلون مثل هذا الأمر لاستقرار معاني التوحيد في قلوبهم. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، فكل ما كان من أمر الجاهلية فهو مذموم، وكل ما كان من أمر الجاهلية فقد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، وأهل الإسلام لهم هدي وسمت يخالف هدي غيرهم من الأمم، سواء من أهل الجاهلية الذين كانوا قبل البعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة أهل الجاهلية في عامة ما فعلوه، أو كان من هدي غيرهم من الأمم كاليهود والنصارى ونحو ذلك. السادسة عشرة الغضب عند التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أظهر الغضب والإنكار لما فعلوه ليكون أبلغ في ازدجارهم. السابعة عشرة القاعدة الكبيرة لقوله: إنها السنن، فسنن الله لا تتبدل ولا تتغير. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، فاتبعت الأمة سنن من كان قبلها، وركبت سنن من كان قبلها، حتى وجدنا من المنتسبين للإسلام من يصرح في بعض تآليفه أنه لا بد من استيراد كل ما عند الغرب حلوه ومره، يقول ده طه حسين في مستقبل الثقافة في مصر، يقول إن إحنا مش هننهض إلا لو اتبعنا كل ما يعني فعله الغرب وأخذنا كل ما في حضارتهم ما يحسن منها وما يقبح وما يحمد منها وما يعاب. حتى بعض أولئك المستغربين صرح بأنه حتى لو أمكننا أن نستورد النجاسات التي في أمعائهم والأهواء الهواء الذي يستنشقونه أبعد الله من أبعد. فهذه يعني سبحان الله ظهر هذا في هذا العصر أشد ظهور. وجدنا المستغربين أو أهل التغريب والذين يدعون إلى طمس هوية الأمة وتذويبها في غيرها من الأمم، فظهر مصداق ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الشيخ أبو بكر الجزائري حتى لو دخلوا جحر ضب بيقول البنطلونات الضيقة جدا التي يلبسها الناس اليوم من التشبه بالغرب تشبه جحر الضب. فالتاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني أن اليهود والنصارى ذموا لأجل أوصاف، فنحن إذا اتصفنا بهذه الأوصاف نالنا نصيب من الذم الذي نالهم، كما قال الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسر المغضوب عليهم باليهود والضالون بالنصارى، ولذلك اليهود عرفوا الحق وعملوا بخلافه فاستحقوا الغضب، والنصارى لم يعرفوا الحق فضلوا فوصفوا بالضلال. ولذلك قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فمن شابه اليهود والنصارى وأهل الكتاب في وصف من الأوصاف التي ذموا بها، ما تقوليش ده لا ده ربنا ذم ده الآية دي نزلت في اليهود أو الآية دي نزلت في النصارى، لا، الله إنما مدح وذم لأوصاف، فمن شابههم في تلك الأوصاف كان له نصيب من الذم الذي ناله. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، لأنهم ما رحوش اتخذوا السدرة من أنفسهم وعكفوا عليها من أنفسهم، بل طلبوا ذلك من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه عندهم مستقر أن ما فيش دين إلا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك طلبوا منه ذلك. ففيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك، مسائل القبر الثلاث اللي هي من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك. قال أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب صلى الله عليه وسلم، إنه قال لتركبن سنن من كان قبلكم وكان كما أخبر. وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها ونحن لا إله لنا إلا الله عز وجل. الفائدة دي فيها شوية خفاء في الحقيقة لكن ماشي. الحادية والعشرون صحيح فيها شوية خفاء، على كل حال يعني أنا مش قادر أتفهم وجه استنباط المصنف مسائل القبر من هذه الفائدة من هذا الحديث، لكن نمشي. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، وهذا صحيح. فالأصل أن هذه الأمة لها خصائصها ولها ميزاتها ولها ما تنفرد به عن غيرها ولا تشابه غيرها في الخصائص والميزات، لكن هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ إذا ثبت بشرعنا هذه مسألة خلاف، يعني ليست كل سنة أهل الكتاب مذمومة، فإن من سنتهم ما وافقناهم فيه ومن سنتهم ما خالفناهم فيه قطعا، ولذلك اختلف أهل العلم العلماء الأصول في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا، إلا إذا جاء شرعنا موافقا له. هذه مسألة كبيرة تطلب في مسائل الأصول، والراجح أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت طبعا بشرعنا، إلا إذا جاء شرعنا بخلافه. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، وده واضح جدا. فلذلك الداعي إلى الله ينبغي أن يترفق باللي التزم حديثا. إذا إنسان التزم حديثا فإن علائق الباطل لا تزال في قلبه، فيأخذه رويدا رويدا وبالتدريج، ويحبب إليه الحق شيئا فشيئا، وينبهه على خطر هذه الأفكار تباعا، بحيث لا ينفر عن الاهتداء والاستقامة. ثم قال: الحقيقة نحن متأخرون في الكتاب، ولو الكتاب فيه طول فلا بد نمشي وتتحملون. ثم قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. يريد المصنف أن يبين أن الذبح عبادة من العبادات وقربة من القربات، فلا تصرف إلا لله عز وجل كسائر العبادات. فالذبح لغير الله تعالى شرك. الذبح لغير الله من ملك أو نبي أو جني أو صنم أو وثن أو غير ذلك، كل هذا شرك بالله عز وجل. قال الله فيما بين تحريمه من الذبائح: وما أهل به لغير الله، سواء ذكر عليه اسم غير الله أو لا. إذا علمنا أنه ذبحه تقربا لغير الله، كالذين يذبحون للكواكب أو يذبحون للجن أو يذبحون لمعبوداتهم الباطلة، فهذا كله مما أهل به لغير الله فلا يجوز. ولو مسلم، لو منتسب للإسلام، ذبح لغير الله فقد صار مرتدا بذلك، فذبيحته تحرم من وجهين: من كونها ذبيحة مرتد، ومن كونها أهل بها لغير الله تعالى. وما أهل به لغير الله، زي ما يقول شيخ الإسلام، أشد تحريما مما ذكر عليه غير اسم الله. يعني لو ذبيحة سمي عليها اسم المسيح، قيل باسم المسيح، وذبحت لله، لا تحل لأنه ذكر عليها غير اسم الله. فأولى ما أهل به لغير الله تعالى، ما ذبح يتقرب به إلى غير الله عز وجل، كما يتقرب به إلى الجني، إلى الملك، إلى الكوكب، إلى غير ذلك. وبعض الناس ما زالوا في بلاد المسلمين يذبحون تقربا إلى الجن، لاعتقادهم أنهم يضرونهم أو ينفعونهم، يذبحون للأسياد، يذبحون لكل هذا. وكذلك من يذبح للأولياء والمقبورين، يذبح للبدوي أو يذبح للدسوقي أو يذبح لسيده فلان، فكل هذا من الشرك والكفر بالله عز وجل. إذا ذبح تقربا إلى هذا الولي لأجل أن ينفعه أو يشفع له عند الله أو يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، فكل هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. ودليل كون الذبح عبادة ما ذكره المصنف من الآيات والحديث. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. صلاة في اللغة هي الدعاء، صلاة في اللغة هي الدعاء، وهي في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فهل المراد الصلاة بالمعنى اللغوي الذي هو الدعاء، أو الصلاة بالمعنى الشرعي الذي هي الصلاة المعروفة؟ هذا محتمل وهذا محتمل. ونسكي، النسك هو الذبح، وقيل المراد به العبادة كلها. لو قلنا المراد به العبادة كلها فيكون من عطف العام على الخاص، ولو كان مرادا به العبادة كلها فالذبح ضمن تلك العبادات المرادة، فهو أيضا مما لا يصرف إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي ما أفعله في حياتي، كل ما أفعله في حياتي من الأعمال فهو لله. ومماتي، ما أموت عليه، من اعتقاد وعمل فهو لله رب العالمين. فحياة المسلم كلها مصبوغة بعبادة الله، مصروفة له وحده لا شريك له تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا أصرف من ذلك شيئا لغيره تبارك وتعالى. وقوله تعالى فصلي لربك وانحر، فصلي إنا أعطيناك الكوثر فصلي لترتيب ما بعدها على ما قبلها، كأنه يقول له أعطيناك الكوثر الذي هو الخير العظيم والفضل الجسيم والذي منه حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم، فإذا كنا أعطيناك هذا الخير فقابل هذه النعمة العظيمة بأن تشكرها، بأن تصرف عباداتك كلها لله وحده لا شريك له، وأن تجتهد في طاعته سبحانه شكرا لنعمته. فإن الشكر يكون بالجوارح كما يكون بالقلب واللسان. شكر الله بالجوارح بأن تستعمل جوارحك في مراضيه سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذكره بنعمته عليه أمره أن يستعمل جوارحه في شكر تلك النعم، قال فصل لربك وانحر. صل لربك أي لا لغيره، وذكر قوله لربك إشارة إلى المعنى الذي استحق به سبحانه أن تصرف له العبادات، وهو كونه الذي رباه بالنعم وخصه بالفواضل والفضائل. فهو ربك الذي تتابعت عليك آلاؤه وتكاثرت لديك نعماؤه. فصل لربك وانحر. والصلاة هي رأس العبادات البدنية وأشرفها، والنحر ذبح هو من أشرف العبادات المالية. ولهذا لهاتين العبادتين أثر عظيم في صلاح القلب، ولذلك خصهما دون سائر العبادات. وكأن المراد فاصرف عباداتك كلها لله تبارك وتعالى، وإنما ذكر الصلاة والنحر تنبيها على ما عداهما. وجه الشاهد من الآية أنه قال له إيه وانحر، فدل على أن النحر من العبادات التي تصرف لله عز وجل. والذبائح منها ما هو عبادة خالصة، منها ما يفعل تقربا إلى الله كالهدي الذي يهدى للكعبة والذي يذبح في الحج كهدي التمتع والقران، وكما يذبح لأجل فعل محظور أو ترك واجب من واجبات النسك، والهدي وكالأضحية التي تذبح يوم الأضحى واختلف في وجوبها، وكالعقيقة التي تذبح شكرا لله على نعمة الولد واختلف أيضا في وجوبها. ومن الذبائح ما يكون مرادا به اللحم، لكن لا بد أن يذكر عليه اسم الله عز وجل، فلا يذبح إلا على اسمه ولا يهل به لغيره، وإن لم يذبح بقصد القربة أنت تذبحه مريدا به اللحم، لكن لابد يجب أن تهل به لله عز وجل، كما قال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فلابد من ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة، إشارة إلى أنها إنما ذبحت له وحده تبارك وتعالى لا تقربا لغيره. قال تعالى فصل لربك وانحر. قال عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. هذه الكلمات الأربع التي حدث بها علي رضي الله عنه هي: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. فأول هذه الكلمات لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، فدل على أن الذبح لغيره سبحانه من أعظم الموبقات، وهو شرك كما بينا. فالذابح لغير الله ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة مهمة، وهي أن المعين الذي يذبح لغير الله هل نقول له أنت ملعون؟ لا، بينا أن اللعن يكون للنوع، إنما يلعن نوع من فعل هذا. نقول لمن رأيناه يذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله. وأما لعن المعين فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح الذي يرجحه شيخ الإسلام أنه لا يلعن الشخص المعين، وإنما يتوجه اللعن إلى نوع فاعل هذا الفعل. قال لعن الله من ذبح لغير الله، ثم قال لع الكلمة الثانية، وهذا دليل على أن الذبح من العبادات التي لا تصرف إلا لله سبحانه. قال لعن الله من عق والدي، من لعن، قال لعن الله من لعن والديه. فلعن الوالدين كبيرة من الكبائر، وإذا كان من أكبر الكبائر أن يتسبب في شتمهما، كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال وهل ينعن الرجل يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإذا تسبب بسبه لغيره في أن يسب هذا الغير أباه وأمه، كان ذلك من أكبر الكبائر والعياذ بالله، فكيف إذا باشر ذلك بنفسه؟ وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فبر الوالدين مقرون بالتوحيد، وعقوقهما مقرون بالشرك. أن اشكر لي ولوالديك. لعن الله من آوى محدثا. المحدث سواء أحدث في دين أو دنيا، المحدث في الدنيا بأن ارتكب ما يوجب حدا من قتل أو قطع طريق أو سرقة أو نحو ذلك، والمحدث في الدين بأن ابتدع وشرع من الدين ما لم يأذن به الله، ويعني أتى من البدع والمنكرات ما لا يقره الشرع. فهذا من آواه وستره ونصره وأيده ودفع عنه، آواه، منع عنه العقوبة، وقال أنا نصير له وأنا جار له فلا تتعرضوا له، هذا الذي آوى محدثا ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. إيواء المحدثين ده تذكر تدخل فيه يعني في زماننا أشياء كثيرة جدا. توفير المنابر الإعلامية لمن يحدثون في دين الله تبارك وتعالى من أهل العلمنة والتغريب ليتكلموا ويبثوا وينفثوا سمومهم، توفير الأمن والسلامة لهم، كل هذا من إيواء المحدثين. لعن الله من آوى محدثا. فإذا كانت هذه عقوبة من آوى المحدث وتستر عليه وأيده ونصره، فكيف بعقوبة المحدث نفسه؟ إذا كان من آوى هذا المحدث ملعونا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من غير منار الأرض. غير منار الأرض فيها أوجه للعلماء، قيل هذا خاص بحدود الحرم، وقيل غير منار الأرض أي معالمها التي يهتدي بها الناس. في ناس كده هي غلاسة، أنا عشان الناس يضلوا في طرقهم هو يحب أن يؤذي بلا موجب، فيغير هنا معالم يهتدي بها الناس في طريقهم، يعرفون أنه قد بقي على مكان كذا كذا وكذا، أو أنه في هذا المكان اقترب موضع كذا، فينقل هذا المعلم إلى موضع آخر حتى يضل الناس. فإذا فعل هذا ليؤذي الناس ويضلوا في طرقهم فقد استوجب اللعن. لعن الله من غير منار الأرض، تفسير آخر لها ولعله يعني أوضح، من غير منار الأرض أن يغير الحدود التي بينه وبين جاره لينتقص من أرض جاره ويزيد في أرضه. فيغير الحدود اللي بينه وبين جيرانه عشان يزود من أرضه في أرض من أرضه على حساب جاره. فلعن الله من غير منار الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من انتقص شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضي، والعياذ بالله. فهذا معنى قوله: لعن الله من غير منار الأرض. ثم قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهم: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث فيه مقال يسير للمحدثين، فيه تدليس الأعمش، وطارق بن شهاب راويه، يقال إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، هذا الحديث وجه الدلالة منه على أن الذبح عبادة، إذا صرفت لغير الله كان شركا، أن هذا الذي قرب ذبابا، ذبح ذبابة بس قربها لغير الله، كان بذلك مشركا ودخل النار. وأن هذا المؤمن الموحد التقي الذي أبى أن يقرب شيئا لغير الله عز وجل دخل الجنة بسبب إبائه أن يذبح لغير الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخل الجنة رجل في ذباب، فهذا يدل على الحديث الآخر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني الإنسان قد يدخل النار لسبب هين جدا، وقد يدخل الجنة لسبب أيضا هين يسير، فعلى الإنسان أن يحرص وأن يتفطن وأن يكون يقظا منتبها، فإنه قد يرتكب ما يوجب دخول النار وهو لا يشعر. الظاهر من حال الرجل اللي قرب ذباب ده أنه افتكر أن المسألة إيه؟ المسألة بسيطة، يعني إيه يعني مقرب ذباب؟ مش مشكلة، سنتكلم الآن. دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، في ذباب، فالجنة أقرب لأحدنا من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بصدر القصة ليشوقهم إلى عجزها، بدل ما يحكي القصة ابتداء يقول: مرة رجل بكذا وكذا، ها، فذكر لهم تفصيل القصة أو نهايتها حتى يتشوقوا إلى كيفية حصول ذلك، فيكون أدعى إلى استمالتهم. وهذا من أسلوبه الحكيم في التعليم صلى الله عليه وسلم، كان أحسن الناس تعليما وتفهيما. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، عندهم صنم، ومن تعظيمهم لهذا الصنم أنه لا يجوزه أحد، ما فيش حد يعدي حتى يقرب له شيئا. شوفوا جلد المشركين وأهل الضلال على باطلهم، واستماتتهم في نصرته، وإرادتهم حمل الناس على هذا الباطل بكل ممكن، وتضحيتهم في سبيل ذلك، حتى إنهم يستبيحون قتل إراقة الدماء لأجل هذه الأصنام. الهوى قد يبلغ بالناس مبالغ عظيمة جدا، وهذا نراه من أهل الباطل في كل زمان، يستميتون في نصرة باطلهم ويتجلدون ويعادون كل من ناوأهم أو صرح بمخالفة ما هم عليه. فلا بد من المفاصلة، ولا تحسب أنك ترضيهم بوقوفك في منتصف الطريق أو بإمساكك العصا من المنتصف، هيهات، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فقالوا لأحدهما، هذا الرجلان اللذان مرة، قالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء أقرب، ما عنديش حاجة. قالوا له: قرب ولو ذبابا، إذن هو أبدأ الاستعداد لأن يقرب، بس مشكلته كانت في أنه إيه؟ ليس عنده ما يقربه، فقالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه تقرب إلى غير الله بهذه الذبابة، فكيف بمن يتقرب للولي بالكبش والعجل وما إلى ذلك؟ إذا كان الرجل دخل النار بتقريب ذبابة. هذا الحديث فيه وجهان، أحدهما أن هذا الرجل لم يكن مكرها ولم يحصل الإكراه المعتبر لأجل تقريب الذباب، هو فعل ذلك تخلصا من شرهم، فعل ذلك تخلصا من شرهم دون أن يتحقق شرط الإكراه المعتبر. شرط الإكراه المعتبر أن يهدد بما لا يقوى على احتماله أو يشق عليه احتماله كالقتل أو الضرب الشديد، وأن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما يهدد به، وأن يعجز عن الدفع ولو بالفرار. فهذا الرجل بمجرد ما قالوا له قرب أراد أن يتوصل إلى هذه المصلحة الدنيوية، أنه يعدي من المكان ده للمكان ده، فقال وما المشكلة؟ فقرب ولو ذبابا ليتخلص من شرهم، فقرب الذباب ليتخلص من شرهم دون أن يوجد الإكراه المعتبر شرعا. واضح؟ فهذا تقرب لغير الله غير مكره، فكان بذلك مشركا. هذا خلاص هذا كده. لكن هذا من أدراكي أن هذا الرجل شهد هذا الرجل الثاني وهو يقتل، وأنه عرف أنهم يقتلونه لو لم يقرب. ها؟ الظاهر أنه بمجرد ما قيل له قرب لم يقولوا له قرب وإلا قتلناك، فهذا فعله تخلصا من شرهم دون أن يتوفر شرط الإكراه المعتبر، ولذلك كان لم يكن مكرها ولذلك لم يكن معذورا. هذا وجه. الوجه الثاني أنه كان مكرها ولكن الإكراه لم يكن عذرا في الأمم قبلنا، وأن الإكراه العذر بالإكراه هو من خصائص هذه الأمة، واستدل لذلك بقصة أصحاب الكهف، فإنهم قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أن يقتلوكم أو يعيدوكم في ملتهم، فكأنه لم يكن لهم سبيل لدفع أذاهم عنهم بإيه؟ بالنطق بكلمة الكفر ظاهرا مع إبطان الإيمان. واضح؟ فهذا هو الوجه الثاني، فإما أنه كان مكرها ولكنه لم يكن معذورا لأن الإكراه لم يكن عذرا في الأمم قبلنا، وإما أنه لم يكن مكرها وإنما فعل ذلك للتخلص من شرهم فلم يكن ذلك عذرا. وأما أمتنا فلا شك أن الله عز وجل من رحمته بنا أن جعل الإكراه عذرا في حقنا، كما قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وسواء أكره على النطق بكلمة الكفر أو أكره على فعل كفري، فالإكراه في الأفعال كما هو في الأقوال. فدخل النار وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه. هذا كان عنده استعداد ليضحي ولو بنفسه في سبيل التوحيد، فأخذ بالعزيمة، أو أنه فعل الواجب عليه إذا قلنا إن الإكراه لم يكن عذرا لمن قبلنا فدخل الجنة. وفيه أن الأمم قبلنا كانوا يبتلون ويمتحنون في ذات الله، وكان منهم من يصبر على هذا البلاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، فقال إنكم تستعجلون، إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار من مفرق رأسه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصرفه ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود أن الثبات على الدين أمر محمود، وهذا لما ثبت وأخذ بالعزيمة نجاه الله عز وجل، فإنما ناله من الألم ما ينال الشهيد، مثل مس القرصة، ثم صار إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وما ضره قتلهم له. ولكن من أكره على كلمة الكفر من أمتنا، فهل الأولى أن يأخذ بالعزيمة أو أن يعمل بالرخصة؟ العلماء ينصون على أن الترخص جائز، الترخص جائز أن ينطق بكلمة الكفر موافقة لهم، ولكن لو أخذ بالعزيمة فأبى واحتمل ما يصيبه من الضر كان ذلك أولى. ولذلك منزلة بلال رضي الله عنه في صبره على الأذى أعظم من منزلة عمار رضي الله عنه إذ وافق على النطق بكلمة الكفر ظاهرة، ولكن كان قلبه مطمئنا بالإيمان. قال المصنف رحمه، قال فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله شرك فهو أكبر من كل ما ذكر بعده من الذنوب، الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه من لعن والدي الرجل فيلعن والديه، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، لا يجوز. والحدود إذا بلغت السلطان وجب عليه إقامتها، ولا يجوز الشفاعة في من ارتكب ما يوجب حدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حال الشفاعة دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل في أمره. كل الناس يجب عليهم السعي في إقامة دين الله، ولا يجوز لأحد أن يقف حائلا دون تطبيق شرع الله وإمضاء دين الله، سواء كان هذا الحدث كما قلنا في الدين أو الدنيا. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك في الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، كل ده تكلمنا عنه كذا. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم، كأنه أراد أنه لم يكن مكرها، لم يوجد في شرط في حقه الإكراه المعتبر، ولكنه فعله تخلصا من شرهم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، إنه لا يعني يستعذب العذاب في ذات الله، يهون عليه كل شيء إلا أن يشرك بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولذلك كيف صبر ذلك، يقول دليل على عظم قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر هذا الرجل على القتل ولم يوافقهم على طلبهم، مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. فلو فرضنا أن الإكراه كان معتبرا في شرعهم، فإنه كان يجوز له إذا رآهم سيقدمونه للقتل أن يوافقهم ويقول: خلاص سأقرب. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، يعني كان مسلما قبل أن يقرب الذباب، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، لأنه سيدخل النار بكفره المتقدم على ذلك. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. طيب نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام، www. islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.